بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا في باب المياه والطهارة من شرح الألفية المكية في المهمات الفقهية. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، أما إذا غير بالمجاورة أو طول مكث فمياه طاهرة. بعد أن ذكر الناظم حكم ما غير بنجاسة تحل فيه، أي الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، بنجاسة تحدث فيه، فما حكم هذا الماء؟ نجس. وإذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء طاهر، فما حكم هذا الماء؟ طاهر، لكنه غير مطهر. وضعنا على الماء محلول الشاهي أو القهوة أو حبات الليمون، تغير لون الماء أو ما تغير؟ تغير. هل صار الماء نجس؟ لا، لم يصر نجسا، بل هو طاهر. لكن هذا الماء الطاهر هل نتوضأ به ونرفع منه الحدث؟ لا، فهذا طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. هذا مسائل أخذناها. طيب، الآن عندنا مسألة: إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته لا بشيء يحل فيه، ولكن بسبب المجاورة، وأنتم تعرفون ذلك، أحيانا قد يجاور الماء بشيء فيه بجانبه، مثلا إذا وجد ميتة بجانب بئر ما تشعر إلا وريح الميتة داخل الماء، تغير الرائحة هنا. إذن هذه هي مسألتنا: إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالمجاورة لا بشيء يحل فيه، فما حكمه؟ قال: فمياه طاهرة. هذه مسألته، إذن حكمه الطهارة. قال كما في المسالك في شرح موطأ مالك: الماء المتغير بالمجاورة مثل أن يكون ميت على شاطئ البحر أو على شاطئ نهر، فيريح الماء برائحتها. فقال عبد الملك ابن الماجشون وهو مالكي: إنه طهور، كأنه على هذا لا يعتبر التغيير إلا بالمخالطة دون المجاورة. إذن لا يعتبر الماء متغيرا إلا بالمخالطة، أما بمجرد المجاورة فإنه قد يتغير حتى طعمه. انظر، لو حملت معك حتى شيء من العصائر وبجانبها روائح نفاذة، طيب أو بهارات أو نحو ذلك، تجد تلك الرائحة على ذلك المشروب أو المطعوم، إذن هذا بسبب المجاورة لا يؤثر فيه. قال: فما تغير بالمجاورة لا بالحلول، كالشاة تموت حول الغدير، الغدير النهر الصغير، فيحمل الريح نتنها إلى الماء، فيحمل الريح نتنها إلى الماء، فإنه لا ينجس إذ هو مجاورة غير حال. انتهينا من هذه المسألة. ما خلاصتها؟ إذا تغير الماء بسبب المجاورة ما حكمه؟ طاهر. قال وقيل دون القلتين إن تحل نجاسة في طاهر فلا يحل. الشرح: معنى هذا البيت أولا صدره بقوله قيل التي تفيد التمريض والتضعيف، وقد نقلنا في هذا الموضع واستحسننا كلام الماوردي كما في كتابه الحاوي، قال رحمه الله: وللنجاسة إذا وقعت في الماء حالان، حالة تغير أحد أوصافه الماء من لون أو طعم الرائحة فيصير الماء بها نجس قليلا كان أو كثيرا، وهذا بالإجماع. الحالة الثانية ألا تغير النجاسة شيئا من أوصاف الماء، تحل فيه نجاسة لكن ما تغير أوصافه، فقد اختلف الناس في حكمه على ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب مالك أن الاعتبار في نجاسته بالتغيير، ما لم يتغير أحد أوصافه فهو طاهر. لمن مالك يقول إذا وقعت النجاسة على الماء فهو طاهر إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة. فهم هذا؟ ننتقل إلى القول الثاني. مذهب أبي حنيفة أن اعتبار نجاسته بالاختلاط، يقول إذا وقعت هذه النجاسة واختلطت بالماء حتى وإن لم تغير أحد أوصافه فهو نجس، لكن إذا لم تختلط فإنها باقي على حكم الطهارة. طيب فسر لنا يا إمام أكثر، كيف نعرف أنه اختلط أو ما اختلط؟ قال ضابطه أنه إذا حرك طرفاه، مثلا وقعت النجاسة هنا وتحرك الطرف الآخر من الماء، كناية على أنه في إناء صغير، فإذا تحرك الطرف الآخر إذن هو إيش؟ نجس. لكن تقع قطرة بول في هذا المكان ولا تؤثر ولا يتحرك الماء ولا يتحرك الطرف الآخر، يقول هذا شيء تافه قليل جدا لا يؤثر. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فيقول إذا كان الماء كثير فالمكان الذي يتحرك فيه نجس، والمكان الذي ما تحرك الماء فيه طاهر، وهذا يعني على أن جزء من الماء يكون نجس وجزء منه يكون طاهر، في هذا القول بعد. الثالث أن اعتبار نجاسته بالقلة والكثرة، فإن قل الماء كان نجسا، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب والله أعلم كما سيأتي تقريره، وإن كثر كان طاهرا. إذن إذا وقعت النجاسة في الماء القليل تنجس مباشرة، وإن وقعت النجاسة في الماء الكثير لا يتنجس حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. هذا هو قول الجمهور. ثم اختلفوا في القلة والكثرة، حددها الجمهور بالقلتين، الكثير بالقلتين، والقلتان اختلفوا اختلاف واسع في تحديدها، لكن نختصر لكم. القلة قالوا هو ما يصعب حمله، يعني الإناء الكبير الذي يحمله الإنسان فيصعب عليه. طيب نريد توضيح أكثر، نوضح لك أكثر. القلتين بما يعادل 500 رطل عراقية. طيب نريد توضيح أكثر، احنا الآن نفهم بالكيلو ونفهم باللتر، وضح لنا أكثر. طيب نوضح أكثر، القلتان بما يعادل 160 لترا، 160 لتر ونصف لتر. إذن إذا كان عندنا إناء فيه 160 لتر فما فوق، فهذا ماء كثير بمجرد وقوع شيء من النجاسة فيه لا تؤثر حتى يتغير أحد أوصافه الثلاثة. لكن إذا كان ما أقل من ذلك فينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. طيب من قال بهذا القول؟ هذا قول من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة، ومن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد، ومن الفقهاء ابن جريج ومحمد بن إسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. إذن هذا هو قول الجمهور. قال: والراجح المعتبر التغيير سيان ما قل أو الكثير. نحن في هذا البيت رجحنا على أن القول الراجح هو ما تغير أحد أوصافه سواء قل الماء أو كثر، وهذا كان في بداية الأمر، لكن بعد النظر والبحث أكثر رأينا على أن اعتبار القلتين اعتبار وجيه، وهو ما رجحه عدد من العلماء، وعلى هذا نحن نقول به بموجب هذا الحديث. ولشيخنا الإمام العلامة محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله بحث مهم في هذا في كتابه ذخيرة العقبة في شرح المجتبى في المجلد الثاني من صفحة 5 إلى صفحة 27، بحث مطول في هذا، قد استوفى الكلام على الحديث من جميع جوانبه وبين من صححه ومن ضعفه وأجاب عن المضاعفين، ثم قال في نهاية البحث: والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من يرى العمل بحديث القلتين لصحته والله أعلم. إذن الخلاصة أن حديث القلتين حديث معتبر وهو ضابط في قلة الماء أو كثرته وما تحصل فيه النجاسة المباشرة وما يحتاج إلى تغير أحد أوصافه الثلاثة. أسألك: ما مقدار القلتين باللترات؟ 160 لتر ونصف. أحسنت. إذن الخلاصة من هذا أن الماء إذا كان قليلا، إذا وقعت فيه مثلا قطرة بول طفل أو صبي أو إنسان أو أي شيء من أنواع النجاسات، فهذا يتنجس مباشرة. جاء الكلب فرأى إناء كبير فولغ فيه، لعاب الكلب نجس. هنا ما ننتظر حتى يتغير لونه وطعمه أو راحته، أصلا نترك استعماله مباشرة. لكن لو جاء يلعق في يعني إناء كبير أو في خزان كبير ماء فيه 500 لتر أو دون ذلك مما هو فوق القلتين، فهذا يعتبر طاهر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، يحل استعماله. قال: إن زال بالمخالط اسم الماء كالشاي زال الحكم بالإجزاء. هذا مسألة أشرنا إليها قبل، إذا خالط الماء شيء آخر فغير من اسمه. الآن عندي تركيبة ماء ومحلول شاهي، إيش النتيجة؟ شاهي، ما عاد صار ماء. إذن إذا خالط اسم الماء أي شيء آخر حتى غير من اسمه فهذا لا يجزئ استعماله في التطهر، وإن كان طاهرا في نفسه كالشاهي والقهوة والعصائر بأنواعها ونحو ذلك، ما يستعمل في الوضوء ولا الغسل، وإن كان طاهرا في نفسه طاهر غير مطهر. قال مستعمل على الصحيح طاهر وفي الصحيحين الدليل ظاهر. قال شيخنا العلامة الإثيوبي رحمه الله كما في ذخيرة العقبة في شرح المجتبى الذي هي سنن النسائي في المجلد الثاني صفحة 59، وأدلة هذا القول وإن نوقش في بعضها لكن يؤيدها أن طهورية الماء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يخرجه عنها إلا دليل صحيح صريح ولا دليل كذلك. وما ذكر أصحاب القول الأول من أدلة الناقلة الماء المستعمل على الطهورية فقد علمت أنها غير صالحة للاحتجاج بها على ذلك، يعني الذين قالوا أن الماء المستعمل يعتبر غير طاهر ولا يصح التطهر به فهذا القول ضعيف. يعنون بالماء المستعمل مثلا أنت تغتسل في الحمام تغترف من الإناء، لا شك أنه سيتساقط من جسدك يرجع بعض القطرات إلى مكان الغسل. عند أصحاب هذا القول يقول لا، ذاك الماء ما يحل لك أن تغتسل منه لأنه قد صار ماذا؟ مستعملا. نقول لا، صحيح الغسل، هذا الماء المستعمل طاهر، هذا الماء المستعمل طاهر، إلا في حالة واحدة إذا انفصلت جزء من النجاسة في ذلك الماء وخالطه فهنا أصبح نجسا، استعملته في ذهاب أثر البول أو الغائط فوقع في ذلك الماء شيء من قطرات البول، فهذا الماء المستعمل ما حكمه؟ نجس هنا. لكن إذا لم يسقط فيه نجاسة إنما هو من ما يتساقط من الجسم فهذا الماء المستعمل طاهر. والأدلة على ذلك ما سيأتي الإشارة إليها. الصحابة كانوا يتوضؤون بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان نجسا أو لا يصح استعماله ما توضأوا بفضل وضوئه، ما توضأوا بفضل وضوئه. وميمونة رضي الله عنها قالت اغتسلت بفضل النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول اغتسل بفضل الماء الذي اغتسلت به ميمونة، أي المتبقي من الماء بعد غسلها. إذن هذا دليل على صحة استعمال الماء المستعمل وأنه طاهر مطهر. قال في الروضة الندية الحق أن الماء المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة إلا أن تغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه، وإن إخراج ما جعله الله طهورا عن الطهورية لا يكون إلا بدليل، يعني ولا دليل. قال الإمام الشوكاني كما في نيل الأوطار في المجلد الأول صفحة 11، وقد استدل الجمهور بصبه صلى الله عليه وسلم لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه، بالنسبة للتبرك بالآثار بالوضوء ونحو ذلك هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاس على غيره. وقد غلط واجتهد الإمام النووي رحمه الله تعالى حيث أطلق مسألة التبرك في سائر الصالحين، أتى إلى الأحاديث المتعلقة بالتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبشره ووضوءه وأطلقها بالتبرك بآثار الصالحين، وهذا خطأ. إنما التبرك إنما هو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وبشره ووضوئه ونحو ذلك، أما الصالحون فلا يتبرك بشيء من آثارهم. قال وعلى طهارة الماء المستعمل للوضوء إلى أن قال فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء أن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك من خصائصه. قلت من هذا؟ الشوكاني يقول هذه دعوة غير نافقة، فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقتضي بالاختصاص ولا دليل. الأصل أن النصوص الشرعية أنها عامة ولا نثبت الخصوصية إلا بدليل، وأيضا الحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج إلى دليل يستلزم الخصم، يعني يلتزمه الخصم، فما هو؟ يعني يقول ما هو الدليل؟ آخر بيت قال: والبول في الراكد من ماء منع، والاغتسال النهي صح فامتنع. يشير إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه. قال ابن دقيق العيد كما في شرح الإلمام بأحاديث الأحكام المجلد الأول صفحة 172: وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث في الكتب المشهورة، ففي بعضها ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه، وفي بعضها ثم يتوضأ منه، ولم يمكن أن ننسبها نسبة مطلقة إلى جميع الكتب التي خرجت فيها، إلى آخر كلام. وقال رحمه الله في المصدر نفسه: فيه النهي عن شيئين، هذا الحديث فيه النهي عن شيئين. النهي عن الشيئين تارة يكون على الجمع، ركز على هذه المعلومة، إذا جاء في الحديث نهي عن شيئين قد يكون نهي عن الجمع وقد يكون نهي عن الجمع. إيش الفرق على الجمع وعن الجمع؟ النهي عن الجمع يبيح أحدهما، وإنما المنهي أن يجمع بينهما، والنهي على الجمع يعني الكل منهي، الكل منهي. الآن مثلا النهي عن أكل الثوم نهي عن الجمع ولا عن الجمع؟ عن الجمع، أن تأكل الثوم وتأتي المسجد، لكن إن لم تأتي المسجد يكره لك، جائز. إذن هذا هو الفرق، هذه قاعدة ذكرها ابن دقيق العيد، ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، وذكرها غيره. إذن في هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، هل هذا النهي على الجمع ولا عن الجمع؟ دعونا ننظر ماذا قال الإمام ابن دقيق العيد. قال: أما النهي عن الجمع فمعناه المنع من فعلهما معا بقيد الجمعية، ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا مع الجمعية، فيمكن أن يفعل أحدهما من غير أن يفعل الآخر. يعني هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الجمع بين ذلك مع أنه البول، مجرد البول مثلا في الماء الدائم جائز؟ لا، فإنه عرضة للتنجس، عرضة للتنجس. قال: والنهي عن الجمع مشروط بإمكان الانفكاك عن الشيئين، والنهي عن الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين، والنهي على الجمع منشأه أن يكون في كل واحد منهما مفسد تستقل بالمنع، والنهي عن الجمع حين يكون المفسد ناشئ عن اجتماعهما. وإذا ثبت هذا فهذا الحديث الذي نحن فيه من باب النهي عن الجمع، يرجح ابن دقيق العيد هذا، الماء الدائم يجوز تغتسل منه، يجوز تغتسل منه، وإنما المنهي أن تبول فيه ثم تغتسل منه. هل نقول لا تغتسل إلا في ماء غير دائم؟ على هذا لا يمكن، وسيكون محرم الاغتسال في مياه البرك والآبار وهي ماء لا يجري، وإنما يجوز لنا في مياه الأنهار والبحار. إذن الجمع هو المنهي عنه. طيب، ننتهي إن شاء الله بهذا خلاصة هذا الباب. أخذنا عدة مسائل. المسألة الأولى: إذا تغير الماء بسبب المجاورة قلنا حكمه طاهر. المسألة الثانية: مسألة حديث القلتين، قلنا الثابت والصحيح أن هذا الحديث ثابت كما رجح ذلك شيخنا الإمام العلامة الإثيوبي رحمه الله تعالى، وأن الماء المستعمل طاهر، والنهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.